السلام عليكم. في القطيف وفي عمر مبكر كانت البداية وكانت الانطلاقة، لينتقل بعدها إلى الحوزة العلمية في النجف الأشرف، ثم الحوزة في قم، ثم حوزة الرسول الأعظم في الكويت والسيدة زينب عليها السلام في دمشق، ومنها يعود إلى القطيف مجددا مسيرة الفكر والدعوة. صاحب أكثر من 90 كتابا كتيبا ومؤلفا، تنوعت بين التعددية والحرية في الإسلام، إلى التسامح وثقافة الاختلاف، إلى المذهب والوطن، وإلى الأحادية الفكرية في الساحة الدينية. إنه حامل رسالة الوعي ورسالة الحركة التي لا تهدأ في سبيل وحدة الإسلام والوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. إنه العالم والمفكر السعودي المقدر من قبل المراجع الدينية في بلده وفي العالم الإسلامي. اسمحوا لي أن أرحب بسماحة الشيخ حسن الصفار ضيف مراجعات لهذه الليلة. أهلا وسهلا
الشيخ. السلام عليكم. كيف حالكم؟ حياكم الله. شرفنا.
أهلا وشيخ، نرحب بكم في هذه الحلقة من مراجعات. طبعا المراجعات معكم غنية وقد لا تكفي ساعة أو ساعتين، لكن سنحاول أن نتوقف عند المحطات البارزة، طبعا المحطات الفكرية والدعوية، لا سيما فترة الانطلاق وتكوين الشخصية. قبل أن نبدأ الحوار معكم ونغوص في المراجعات، اسمح لي أتوقف مع هذا التقرير الذي يلقي الضوء على شخصيتكم ونبذة عن حياتكم.
ولد الشيخ حسن الصفار عام 1377 هجرية الموافق لعام 1958 ميلادية في مدينة القطيف من المنطقة الشرقية في العربية السعودية. تعلم القرآن الكريم في الكتاتيب الأهلية في القطيف، ثم درس المرحلتين الابتدائية والمتوسطة في المدينة نفسها. بداياته الحوزوية كانت في مدينة القطيف، ثم هاجر إلى النجف الأشرف في العراق عام 1971، حيث شكلت حوزته العلمية منعطفا في مسيرته العلمية، وهناك تعرف إلى كبار المراجع كالسيد أبي القاسم الكوفي والإمام الخميني، وأعجب بفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر وغيرهم من العلماء. غادر الحوزة العلمية في النجف الأشرف إلى بلدته القطيف للمشاركة في إحياء ذكرى عاشوراء، وقرر عدم العودة إلى النجف إثر الاعتقالات التي طاولت العديد من طلاب الحوزات العلمية في العراق بتهمة الانخراط في العمل السياسي هناك. جمم وجهه بعد ذلك شطر حوزة قم المقدسة، وهناك تعرف أكثر على تلاميذ الشهيد السيد محمد باقر الصدر وعلماء قم، وقد أضافت هذه المرحلة إلى وعيه السياسي الكثير من الرصيد الذي لازمه فيما بعد عندما قرر الدخول في معترك السياسة والتغيير الاجتماعي. في عام 1973 التحق بحوزة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الكويت، وقد فتحت له آفاقا جديدة في مسألة المناهج الإسلامية والثقافة المرتبطة بالواقع، فشرع يؤسس للأفكار التي عرف بها فيما بعد. وإثر هذا الاحتكاك بحوزة الرسول الأعظم في الكويت، قرر الشيخ حسن الصفار العودة إلى مقطف رأسه القطيف بزاد فكري وثقافي وعلمي أهله أن يلعب أدوارا بالغة في تلك المرحلة.
سمحت الشيخ، يعني عودة كما بدأنا مع للبدايات والانطلاقة الأولى القطيف، وطبعا في تلك المرحلة التي نحاول أن نرجع معك فيها إلى الماضي، كان هناك المدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية. الأولى تقوم على حديث الأئمة وطبعا دون إعمال العقل إلى حد ما، والثانية تقر بمبدأ الاجتهاد. سمحتكم اخترتم هذه وآمنتم بها في الفكر الشيعي، والذي لوحظ لاحقا من خلال يعني الدعوة ومؤلفاتكم وكتبكم. لماذا كان هذا الخيار؟ لأبدأ من هذه النقطة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين. في البداية يعني أسجل تقديري لهذا البرنامج المفيد، برنامجكم مراجعات، لأنه يسلط الأضواء على تجارب نحتاجها ويحتاجها هذا الجيل، وستكون ثروة للأجيال القادمة. أرجو أن يكون هذا البرنامج إن شاء الله دائما مفيدا وثريا باختياراتكم الموفقة للشخصيات التي تتحاورون معها، وبالمحاور التي تطرحونها في اللقاء معهم.
نشكركم على هذا التقييم على كل
حال. فيما يرتبط بالمدرسة الإخبارية والمدرسة الأصولية، طبعا مدرستان تختلفان في أدوات وآليات الاستنباط للأحكام الشرعية.
صحيح.
المدرسة الإخبارية ترى الاكتفاء بعنصري الكتاب والسنة، ولا ترى أن للإجماع وللعقل دورا أساسا في استنباط الأحكام الشرعية. المدرسة الأصولية أضافت عنصري الإجماع والعقل كمصدرين إلى جانب الكتاب والسنة في استنباط الأحكام الشرعية. في العالم الشيعي كانت المدرسة الإخبارية هي المدرسة السائدة سابقا، ولكن في القرون الأخيرة بدأت المدرسة الأصولية وخاضت يعني معارك وصراعا علميا وفي بعض الأحيان حتى اجتماعيا، وهذا أمر كان مؤسف، كان ينبغي أن تقتصر على الحوار العلمي. حاليا الآن المدرسة الأصولية هي المدرسة الغالبة والسائدة في الساحة الدينية الشيعية، وينبغي أن نشير إلى أن هناك بعض التطرف في كلا المدرستين. وهناك الشيء الكثير من الاعتدال. فمن يقرأ الشيخ يوسف البحراني رحمه الله في الحدائق الناظرة، رغم أنه ضمن المدرسة الإخبارية، ولكن لديه الكثير من الإنصاف والكثير من الاعتدال، وهو يعتبر مدرسة إخبارية معتدلة في مجال الخلاف، يعني في مجال الخلاف في هذين العنصرين. منطقة القطيف ما كان فيها صراع بذلك المعنى، لأن الصراع إنما يحصل حينما تكون هناك حالة علمية فقهية حوزوية، يعني يكون هناك فقهاء ضمن هذه المدرسة وفقهاء ضمن هذه المدرسة، ويكون هناك نقاش ويحتدم الحوار والصراع، فيكون هناك صراع بين المدرستين. في منطقة القطيف في الغالب كانت المسألة وجود أتباع للمدرستين، يوجد فقهاء من الجانبين، ولكن لم تحصل في ساحة المنطقة ما يمكن أن نعبر عنه بأنه صراع بين المدرستين. كانت تحصل بعض الخلافات البسيطة بين الأتباع، أما العلماء فكانت علاقاتهم ضمن المستوى العلمي وضمن الحوار العلمي.
يعني فقط للتوضيح سمحت الشيخ،
نعم،
تريد أن تقول بهذا المعنى، نعم، أنه لم يكن هناك من إشكال علمي تفسيري اجتهادي بين المدرستين، إنما كان هذا الأمر يحصل،
نعم،
بين الأتباع،
نعم،
لكن لم أعرف تماما، نعم، إلى أي مدرسة انتميتم، يعني تحدثت بشكل عام.
أضيف أنه حينما نشأت في المنطقة،
نعم،
كانت الأمور في المنطقة قد استقرت أو كادت أن تستقر في سيادة الاتجاه الأصولي،
نعم،
والاتجاه الإخباري كان اتجاها يعني محدودا قياسا إلى عدد العلماء المنتمين له وحتى عدد الأتباع المنتمين لهذا الاتجاه. أنا شخصيا ضمن المدرسة الأصولية،
نعم،
لكن هذا في الأصل لم يأتي نتيجة اختيار. كما تعلمون غالب الناس في انتماءاتهم الدينية والمذهبية والمدرسية ضمن المذهب الواحد يكونون تبعا لعوائلهم وللبيئة العائلية التي ينشأون فيها. العائلة التي نشأت فيها كانت ضمن المدرسة الأصولية، فطبيعي وجدت نفسي ضمن هذه المدرسة، لكن بعد أن يعني اتجهت للدراسة الدينية وبدأت أطلع على معالم المدرستين، تأكدت عندي القناعة بهذا المنهج في ذات الوقت الذي تأكدت لدي أيضا القناعة بأن المدرسة الإخبارية حصل فيها تطوير وحصل فيها تغيير، وما عادت بنفس الصورة التي كانت عليها
يعني بدأت
قبل قرنين
من المدرسة الأصولية.
نعم، تقتل خاصة مع وجود علماء فقهاء مثل الشيخ محمد أمين زين الدين رحمه الله في النجف الأشرف، والذي يعتبر ضمن المدرسة الإخبارية، ولكن علاقاته مع المدرسة الأصولية وتداخله مع الوسط الأصولي كان عاليا وكبيرا، مما جسر هذه العلاقة وأنهى أي كلام عن الخلاف أو النزاع.
طيب، سمحت الشيخ، يعني بعد هذه المقدمة الغنية والتي أعطتنا فكرة عن وجود هاتين المدرستين وتفسيرك لمضمون هاتين المدرستين والخلاصة التي وصلت إليها، لأدخل هنا في الأجواء والمحيط. يعني عندما بدأت بدراسة قطر الندى وبالصدى وشرائع الإسلام، يعني كانت المدارس الحوزية في القطيف، ونتحدث بصراحة، محاصرة، والتعامل الرسمي مع حساس للغاية. أولا، كيف تجاوزتم هذه الحالة وحصار من جهة وإصرار على يعني التعليم من جهة أخرى؟ لنتعرف إلى هذا الجانب على الأقل.
التعليم الديني في القطيف كان محدودا ولم يكن متمظهرا على شكل حوزات علمية.
نعم.
يعني أقصد في المرحلة التي نشأت فيها كان هناك في بيوت العلماء كل عالم من العلماء يجد له متسعا من الوقت وتكون عنده إمكانية للتدريس، كان يلتف حوله بعض الراغبين في دراسة العلوم الدينية.
نعم.
وما كانوا في المرحلة التي نشأت فيها ما كانت حالة كثيرة وظاهرة ومنتشرة. كان الذين يدرسون العلوم الحوزوية في مدينة القطيف وفي محافظة القطيف عدد قليل، يعني يمكن أن نحسبهم بالعشرات، يعني 30-40 شخص، كل عالم حول 4-5 من الشباب.
نعم.
يستفيدون منه ويدرسون على يديه.
أعداد محدودة.
وبالتالي لم يكن هناك مظهر يتأثر بالضغوط التي يمكن أن تمارس. على أنه في تلك المرحلة أيضا ما كانت الحالة المذهبية معرضا للضغوط السياسية بهذا الشكل الذي رأيناه فيما بعد.
نعم.
كانت الحالة هادئة، ما كان هناك ما يلفت النظر، ما كان هناك تحسس لأي مشكلة ظاهرة واضحة، فلم نكن نجد أن هناك مشكلة في ما يرتبط بمسألة الدراسة الدينية في القطيف.
يعني حتى وأن تحدثنا عن حساسية ما كان يحيط بهذه الحوزات على طبعا حدودها كما ذكرت،
ما كان فيه،
لكن يعني لكن قيل يعني أن هذه الحسينيات، هذه الحوزات، على ندرة عددها، قلة عددها، إلا أنها كانت محاطة إلى حد ما بالرقابة لنقول، أو بالمتابعة، وإن لم تكن الحساسية بالشكل الذي يفهمه البعض الآن. حتى الظهور، يعني أريد أن أتحدث عن هذه النقطة سمحت الشيخ، وأيضا بصراحتك، مع أنك محسوب على الاعتدال الآن، ونحاول أن نطرح من أكثر من زاوية الموضوع معك. قيل أن الظهور بالعنوان الشيعي في تلك المرحلة كان يعني إلى حد ما محظور، إلى حد ما، وتعرض العديد من العلماء للاعتقال، للمساءلة، إذا ما يعني تجاوزنا فكرة الاعتقال. هل أثرت هذه الأجواء فيكم؟ هل دعوتكم ربما اللاحقة لفتح حوار بين السنة والشيعة ساهمت فيها هذه المناخات؟
يمكنني أن أحقب الوضع على المستوى المذهبي في منطقة القطيف والأحساء أيضا إلى ثلاث حقب وثلاث مراحل. المرحلة الأولى التي عايشتها قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران.
نعم، نتحدث عن هذه المرحلة.
في هذه المرحلة لم تكن هناك مشاكل كبيرة واضحة لسببين. السبب الأول أن الشيعة كانوا في حالة ركود وسبات، وكان نشاطهم متواضعا وتقليديا، مساجد يصلون فيها جماعة، وحسينيات يقيمون فيها مراسيم العزاء في المناسبات.
نعم.
لم تكن هناك مظاهر صارخة أو واضحة للنشاط الديني والفاعلية الدينية. والسبب الثاني أن الحكومة أيضا ما كانت تلحظ في الحالة الشيعية شيئا مما يسبب القلق الأمني، لأن الأمور لم تكن مسيسة.
نعم.
لهذا لم تكن هناك ضغوط واضحة وكبيرة على النشاط الديني، والذي كان هو في حالة من البساطة
يعني
والمحدودية.
حتى مسألة الحساسية المذهبية برأيكم لم تكن قائمة في هذه المرحلة بالتحديد.
نعم. كان الناس يشعرون بأنهم يعني لا يعيشون متساوين مع بقية المواطنين فيما يرتبط بفرص الوظائف العليا، وأيضا فيما يرتبط بتنمية منطقتهم اقتصاديا. كانوا يجدون أن منطقتهم تحتاج إلى الكثير من الخدمات وتحتاج إلى الكثير من العمران، فكانوا يشعرون بهذا الأمر. وكان هناك أيضا حظر ثقافي.
نعم.
يعني الكتب الشيعية لم يكن مسموحا لها أن تدخل، الكتاب الشيعي لم يكن مسموحا له أن يتداول.
هذا من الممنوعات.
هذا كان في السابق.
نعم.
وأيضا حتى في المجال الإعلامي لم يكن هناك أي فرصة لأحد من الشيعة وخاصة على المستوى الديني أن يكون له بروز وظهور إعلامي.
نعم.
ولم يكن هناك من يطمح لذلك أيضا في ذلك الوقت.
نعم.
فإذا كانت الحالة هادئة في تلك المرحلة. كان هناك مشاكل سياسية ولكن ليست ضمن الحالة المذهبية، وإنما كانت هناك حركات وطنية يسارية انخرط فيها البعض من أبناء الشيعة. الواقع الذي كانوا يعيشونه كان يدفعهم للبحث عن اتجاهات ثورية، عن اتجاهات حركية. وفي تلك الحقبة كما تعلمون كانت المرحلة الناصرية في الوطن العربي، وكانت الأحزاب تعمل، حزب البعث مثلا في العراق وسوريا، والحزب الشيوعي
موجة
في اليمن،
العروبة
في اليمن الجنوبي. بعض أبناء الشيعة في المنطقة الشرقية تفاعلوا مع هذه الطروحات وانتظموا ضمن هذه الحركات، بل أصبحوا هم يعني نشطين وفاعلين في هذه الحركات السياسية. فحينما تفتحت مداركي آنذاك شعرت بأن هناك معركة سياسية، كانت الدولة تقوم باعتقالات لبعض هؤلاء، وكانت العوائل تعيش حالة من التوجس.
نعم.
وخاصة سنة 68 69 67، كانت في موجات
أواخر الستينيات.
نعم.
نعم.
كانت الضغوط على الأطراف المنتمية للتوجهات اليسارية والوطنية. أما الحالة الدينية فكانت بمنأى من هذه الحالة الصدامية.
يعني فصلت بين المعركة
هذا قبل انتصار الثورة الإسلامية. نعم. في إيران.
طب.
بعد انتصار الثورة كانت مرحلة أخرى يمكن نتحدث.
قبل الوصول إلى انتصار الثورة وكيف تم التعامل معها، يعني القطيف، لأبقى في القطيف والإحساء.
نعم.
القطيف عندما كنتم تدرسون يعني تحولت إلى حاضرة علمية، خصوصا بعد عودة العديد من القطيفيين الذين درسوا في النجف الأشرف وأثروا لاحقا الحركة العلمية. بمن تأثرت في تلك المرحلة طالما نتحدث عن التكوين سمحت الشيخ؟
نعم. في تلك المرحلة لم تكن هناك حالة علمية حوزوية في القطيف.
نعم.
وإنما هي مرحلة أسبق. كان يطلق على القطيف في بعض الأحيان النجف الصغرى، لأن كان فيها عدد من الفقهاء والمجتهدين وبحوث الخارج. لكن في المرحلة التي بدأت فيها دراستي كانت مرحلة جفاف ومرحلة أفول للحالة العلمية في داخل القطيف والأحساء.
نعم.
ما تتحدثون عن من نشاط علمي وحوزوي هو ما نعيشه الآن في هذه الأيام وهذه المرحلة. في تلك الفترة أنا في القطيف تأثرت بعدد من العلماء واستفدت منهم، وكان في طليعتهم الشيخ فرج العمران. هذا كان عالم القطيف الأول على المستوى الشعبي والاجتماعي. توفي سنة 1398 هجرية، يعني 78 ميلادية. كان قريبا من الناس وكان محبوبا عند الناس، وكان يبسط المسائل الشرعية بما يتناسب مع فهم الناس، وعمل كثيرا على نشر الحالة الدينية، إقامة صلاة الجماعة في مختلف القرى. بعض القرى لم يكن فيها علماء يقيمون صلاة الجماعة، كان في كل سنة يذهب إلى كل قرية 10 أيام أقل أكثر. نعم. يقيم بينهم
جوال.
نعم. كان يتجول له رحلة وجولات سنوية. شجع الناس على دفع الخمس والحقوق الشرعية، شجع الناس على إقامة المناسبات الدينية كإحياء ليلة القدر وأمثالها. هذا العالم تأثرت به كثيرا. كنت وأنا أدرس في الصف الرابع الابتدائي، يعني كان عمري في التاسعة. كنت في التاسعة من العمر في العطلة الصيفية أيام الصيف حيث لا دراسة.
نعم.
أذهب صباحا إلى مجلسه وأقوم بالخدمة في المجلس، يعني أقدم القهوة وأقدم الماء للحاضرين في مجلسه، وكنت أستفيد مما يطرح من المسائل الفقهية في إجاباته على السائلين. هذا الشيخ امتاز بأنه اهتم بكتابة مذكراته.
نعم.
كان أي شيء يحصل له يكتبه، يكتب عن سفراته، يكتب عن من يزوره، يكتب عن من يلتقي معه، يكتب عن الرسائل التي تأتي إليه والأسئلة التي توجه إليه، وعن الموسوعة تحت عنوان الأزهار الأرجية في الآثار الفرجية طبع منها 15 جزء. كنت أقرأ هذا الكتاب وقرأته أكثر من مرة وتأثرت به كثيرا. هذا الكتاب كان مدخلي للتعرف على الحالة الدينية في العالم الشيعي بشكل عام، واستفدت من الشيخ في أسلوب تعامله مع الناس وفي تواضعه وفي إقباله على الناس. واستمريت سنتين أو 3 سنوات تقريبا في كل صيفية أواظب على حضور مجلسه، فتأثرت به كثيرا. أول عالم دين تأثرت به في حياتي وشخصيتي
هو هذا العالم،
هو الشيخ فرج العمران رحمه الله.
طيب تأثرك سمحت الشيخ، هل رحت باتجاه محدد؟ يعني طبعا تأثرت بالطريقة التي كان يدرس فيها، بطريقة إجاباته، بالاجتهاد الذي كان يعني يملكه، لكن هل كان هناك من جانب محدد اعتبرت ان هذا الجانب يجب ان يكون شيئا من شخصيتك الدعوية اللاحقة؟ نعم. توقفت عنده وتعمقت فيه، يعني هل يمكن؟
نعم. أهم جانب استفدته من الشيخ هو تعريفي بالوسط الديني، وتشجعت من خلاله على الانخراط في الوسط الديني.
نعم.
قدم لي صور وانطباعات جاهزة عن المراجع، عن العلماء، عن الخطباء، عن الشخصيات الدينية. تعرفت على الفقه من خلال دروسه.
سأكتفي بهذه المرحلة القطيفية إذا جاز التعبير سمحت الشيخ، لننتقل بعدها إلى النجف الأشرف وإلى الشخصية المتقدمة التي تكونت لديه.
شخصيات أخرى في القطيف.
سأعود إليها بعد التوقف عند فاصل قصير. فاصل ونتابع حوارنا مع سماحة الشيخ حسن الخفاش. نعود إليكم مشاهدينا لمتابعة هذه الحلقة من مراجعات ومع سماحة الشيخ حسن الصفار. سماحة الشيخ، توقفنا قبل الفاصل عند تأثرك بعالمين في القطيف وهما الشيخ فرج العمران والشيخ عبد الحميد الخطي. ربما كان هناك يعني علماء آخرون تريد أن تذكرهم في هذا السياق قبل أن نتحول معك إلى النجف الأشرف والمرحلة الجديدة التي فتحت في طريقك العلمي والدعوي. تفضل.
من العلماء الذين تأثرت بهم في القطيف العالم الشيخ علي المرغون.
نعم.
وكان عالم المحلة التي نقطنها في منطقة الدبابية، ومسجده قريب من بيتنا، فكنت أحضر صلاة الجماعة معه وأذهب مع والدي رحمه الله إلى مجلسه، وكان له مجلس خطابي في ليالي شهر رمضان المبارك.
نعم.
وعبر مجلسه تعرفت على معارف الدين. كان يخصص كل ليلة من الليال لبحث موضوع عقيدي، يبدأ بالأصول 5 كما هي في المذهب الشيعي: التوحيد، العدل، النبوة، الإمامة، المعاد. وفي كل ليلة يتناول واحد من هذه الأصول وبلغة واضحة ومبسطة ومقنعة بالنسبة لي آنذاك. وبعد ذلك ينتقل إلى فروع الدين.
نعم.
فيخصص ليلة عن الصلاة، أخرى عن الصوم، عن الزكاة، عن الحج، عن الخمس، وهكذا بقية فروع الدين. فاستفدت من مجلسه في التعرف على المعالم والمعارف الدينية، واستفدت أيضا من أخلاقه وتواضعه وتعامله مع الناس.
يعني هذا الأمر يعني ميزه عن غيره من العلماء سمحت الشيخ، يعني
العالمان الآخران
اللذين يعني ذكرتهما على الأقل
لم يكونا خطيبين. هذا العالم كان خطيبا.
نعم.
والخطابة كانت تعطيه فرصة لكي يقدم هذه المعارف بالطريقة الشعبية الجماهيرية المقبولة والمقنعة. تأثرت ببعض الخطباء في مجال يعني سلوكي في طريق الخطابة.
نعم.
وسيري في طريق الخطابة. ومن أبرز الخطباء الذين تأثرت بهم في القطيف الشيخ عبد الحميد المرهون. كان خطيبا لامعا في المنطقة، وكنت أرتاح لأسلوبه في طرحه للقضايا التاريخية وللقضايا الاجتماعية، بل كنت أتقمص طريقته في الطرح.
نعم.
أحفظ الكثير من المواضيع التي يطرحها وأقلده في طرح المواضيع. وكذلك الشيخ سعيد أبو المكارم أيضا من الخطباء الذين تأثرت بهم وكنت أتردد على مكتبته، كانت لديه مكتبة كبيرة جدا من أكبر المكتبات الخاصة في منطقتنا في القطيف في قرية العوامية، وكذلك الخطيب السيد هاشم. هؤلاء عدد من الخطباء الذين تأثرت بهم في بلدي القطيف.
سمعت الشيخ طبعا نتحدث عن مرحلة البداية وأيضا مرحلة التتمة، يعني الذين تأثرت بهم ليس فقط في البدايات إنما استمريت ربما في تأثرك بهم سواء على مستوى مدرستهم الدينية أو على مستوى الخطابة، وقد ذكر ذلك. اسمح لي أدخل معك الآن وأنت الآتي بهذه الزوادة الدينية المعرفية الكبرى، تذهب إلى النجف الأشرف. طبعا هناك أيضا وهذه المحطة المهمة في حياتكم، التقيتم وكنتم في مرحلة العلمائية المتقدمة إذا جاز القول في النجف الأشرف، حيث السيد سماحة السيد محسن الحكيم، أبو القاسم الخوئي، السيد محمد باقر الصدر. ماذا أضاف يعني هؤلاء السادة العلماء، ماذا أضافوا لشخصيتكم؟
نعم، ذهبت إلى النجف الأشرف بعد وفاة الإمام السيد محسن الحكيم.
نعم.
وكانت قد بدأت زعامة مرجعية المرجع السيد أبو القاسم الخوئي. وفي النجف الأشرف هناك طبعا حينما ذهبت كنت في 14 من العمر، وكان هناك مجموعة من الطلاب ومن الفضلاء من القطيف والأحساء. أكثر علاقاتي كانت في هذا الوسط الطلابي.
نعم.
يعني من القطيف ومن الأحساء. ولكنني كنت أيضا أتردد وأحضر بعض مجالس العلماء والفقهاء وأستفيد مما يطرح في تلك المجالس. تعلمون أن طالب العلم حينما يأتي إلى الحوزة العلمية ويبدأ بدراسة المقدمات،
صحيح،
ويحتاج فترة من الزمن حتى يصل إلى مستوى البحث الخارج حتى يحضر عند الفقهاء المراجع. ولكن المراجع والفقهاء كانت لهم مجالس مفتوحة في كل يوم، وبعضهم له مجالس أسبوعية، فهناك مجال للطلبة لطلاب العلم أن يأتوا إلى هذه المجالس ويلتقوا مع المراجع بشكل مباشر ويسألوهم ويستفيدوا من كلامهم. حينما ذهبت استفدت من الوسط القطيفي والأحسائي الموجود في النجف بالدرجة الأولى.
نعم، لكن المراجع التي ذكرناها
نعم كان السيد الخوئي. نعم. وكان السيد الشاهرودي. وكان الشهيد سيد محمد باقر الصدر. وكان عدد من العلماء الكبار والفقهاء الموجودين في الحوزة العلمية.
نعم.
وكنت أحظى بزيارتهم والدخول عليهم، وقد لفت نظري الفكر الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
نعم.
الشهيد سيد محمد باقر الصدر كما تعلمون يمتاز عن بقية الفقهاء في عصره بأن لديه طروحات فكرية معاصرة.
صحيح.
حيث قدم فلسفتنا وقدم اقتصادنا وقدم البنك اللاربوي والأسس المنطقية للاستقراء. هذه الكتب أثارت انتباهي واهتمامي إلى بعد آخر غير الثقافة الدينية التقليدية التي جئت بها من القطيف.
دخلتم في الثقافة العامة على أوسع مدى.
الثقافة العامة.
نعم.
يعني كان لدي حرص أن أدرس فكر السيد محمد باقر الصدر.
طيب في هذه المرحلة سمحت الشيخ، يعني طبعا نتحدث عن نجف الأشرف هنا عن بداية السبعينيات، يعني أعتقد هذه هي الفترة، كان النجف الأشرف يضج أيضا بالحركة العلمية وربما إلى جانبها السياسية أيضا من خلال الموضوعات التي كانت تطرح ومن خلال كبار المرجعيات الذين الآن أشرت إليهم، وكان هناك طبعا بعض الأحزاب الإسلامية الشيعية التي تأسست، حيث كانت السياسة على كل حال منطقة محرمة. أولا كيف تعاملتم أيضا مع هذا المناخ وأنت الآتي من المدرسة الدينية إلى حد ما محدودة بهذا الشكل، دخلتم إلى السياسة العامة وكنتم تشاهدون ربما العديد من رجال الدين يقتادون إلى معاقل السلطة في تلك الحقبة؟
أود هنا أن أشير إلى أن من المشاكل التي يعانيها طلبة العلوم من مختلف المناطق في الحوزات العلمية أنهم يصبحون أسارى لأبناء مناطقهم، يعني للمحيط أو للجالية الموجودة هناك في الحوزة. مثلا حينما يذهب طالب العلم من القطيف أو من البحرين أو من الأحساء إلى النجف أو إلى قم فيما بعد، هناك قبله طلاب أكبر منه سنا من نفس منطقته.
صحيح.
هؤلاء الطلاب يصنعون جوا معينا فيما بينهم، يستوعبون أي قادم جديد من منطقتهم، فغالبا ما يصبح هؤلاء الطلاب محكومين بهذا الجو، بجو الجالية الموجودة هناك في الحوزة،
بيئة الجالية،
بيئة الجالية. الجالية الموجودة من القطيف والأحساء في النجف كانت حريصة على الابتعاد عن أي أمر سياسي، وكانت تحذر أي طالب جديد قادم، تحذره من الاقتراب إلى كل ما يرتبط بالسياسة،
هو خوفا من العودة ونتائج ما يمكن أن يكون قد أثير، هكذا هو الجو،
خوفا من تأثيراته عليه في النجف، أنه إذا اقترب من السياسيين أو من الجهات
وعاد إلى
يعتقل في النجف،
في النجف أولا،
ممكن أيضا يعتقل في النجف. وبالفعل السلطة الحاكمة في العراق آنذاك كانت تراقب النشاط الطلابي، ما كان منه متصلا بالجهات السياسية مثل حركة الشهيد سيد محمد باقر الصدر، أو ما كان مقتربا من حزب الدعوة مثلا كانت تسلط عليه الأضواء.
هل اعتقل الكثير منهم من الطلبة؟
اعتقل عدد من الطلبة اللبنانيين، واعتقل عدد من الطلبة القطيفيين أيضا.
نعم.
من وسط يعني البيئة العلمية القطيفية في النجف الأشرف. ولذلك أنا كأي طالب قادم إلى النجف كنت أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، فما كنت أقترب من الأجواء السياسية. لكن هناك أمرين. الأمر الأول، أحد الطلاب من القطيف وهو الشيخ عبد الجليل بن مرهون الماء، هذا من جزيرة تاروت وقد سبقنا إلى النجف وله اهتمام أدبي، توفي رحمه الله أخيرا. هذا كان منفتحا على حركة الإمام الخميني، وكان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه موجودا في النجف آنذاك، ولكن كنا نحذر من الذهاب إلى بيته ونحذر على اعتبار أنه أجواء سياسية وممكن يكون في خطر وفي مشكلة.
تحذرون من قبل من؟ يعني من
بيئتنا، نفس الطلاب نفسهم. هذا الرجل الشيخ عبد الجليل بن مرهون الماء كان له تواصل مع بيت الإمام الخميني في النجف، فكان يأتي لنا ببعض الكتيبات وبعض البيانات. وأتذكر أنني اطلعت على كتاب الحكومة الإسلامية للإمام الخميني، وكان يطبع على شكل أجزاء، في خمسة أجزاء من هذا الرجل، فلفتت نظري هذه الطروحات، وبالتالي طلبت منه أن يأخذني معه إلى بيت الإمام الخميني. وكان أول لقاء تعرفت فيه على الإمام الخميني، وكنت في بداية يعني توجهي الدراسي في بيته في النجف الأشرف. طبعا أنا تعرفت والتقيت مع الإمام، لكن كنت كأي طالب من الطلبة يكون في مجلسه. من هناك بدأت أنتبه إلى أن في شيء آخر، في بعد آخر، هناك فقهاء يتبنون يعني اهتمامات سياسية. بالنسبة إلى الشهيد الصدر، ما قادني إليه هو طرحه الفكري، ولذلك اهتممت بدراسة فلسفتنا ودراسة اقتصادنا. طبعا لم أدرسها على يد عالم مدرس، وإنما أخذت الكتابين وكنت أقرأ فيهما، وطلبت من بعض الفضلاء أن يسمحوا لي بأن آتي لهم لكي يشرحوا لي بعض المصطلحات وبعض الأفكار الموجودة في الكتابين.
سمحت الشيخ، يعني ربما تجاوزنا ما له علاقة يعني ملاحقات أو الاعتقالات التي كانت تحدث للطلبة، وأنت أشرت إلى هذه النقطة وأنهم من بينهم لبنانيين وعراقيين وقطيفيين. طيب، هل أنتم يعني من خلال التجربة، لأن المراجعة هي معكم الآن، هل كنت تشعر يوما ما أنك مراقب من قبل هذه السلطة، وأنك ربما بعد العودة وأنت تأتي من نجف الأشرف والظروف وقتها كانت تتهيأ يعني لتحولات سياسية لاحقة، ربما يعني تجعلكم في دائرة من يحاسب، هل كان هذا الشعور يصاحبكم وأنتم في النجف الأشرف، خصوصا وأن يعني سلطة البعث في تلك المرحلة هجرت عشرات الألاف من العراقيين ذوي الأصول الإيرانية إلى إيران، هل كنت تخاف أن يصلك الدور بهذا المعنى؟
لا، لم أكن أشعر بهذا الهاجس، والسبب في ذلك أني كنت أنتمي إلى جالية تعتبر تعيش نوع من الاستقرار والحماية. يعني السلطات المخابرات النظام العراقي كانت تنظر إلى الجالية القطيفية والأحسائية باعتبارها بعيدة عن الاهتمامات السياسية.
نعم.
ولذلك ما كانت الأضواء مسلطة علينا كجالية. هذا أولا. وثانيا لأني كنت صغيرا في السن وما كان لي دور بارز أو واضح، وأجهزة المخابرات إنما تتعقب العناصر التي لها بروز ولها فاعلية.
لكن أنا أتحدث عن الطلبة القطيفيين تحديدا. نعم. وأنتم منهم، هل كانوا بدائرة المراقبة والمتابعة؟
أنا ذاك لم يكن
هذا عن غيرهم.
لم يكن هذا الأمر في السنتين اللتين كنت فيهما في النجف.
نعم.
لكن فيما بعد بالفعل حصلت إشكالية واعتقل بعض الطلبة من الجالية القطيفية، ويعني بالتعذيب انهاروا تحت التعذيب، وطلب منهم أن يعترفوا بأن معهم أشخاص آخرين وأنهم على اتصال مع السفارة السعودية.
نعم.
وأن لديهم اهتمامات سياسية ضد الحكومة في العراق، وأنهم على صلة مع حزب الدعوة أو مع حركة الشهيد الصدر. فبدأت حملة اعتقالات في أوساط الطلبة القطيفيين.
نعم.
في ذلك الوقت أنا كنت خارج النجف، كنت ذاهبا إلى القطيف لموسم عاشوراء وصفر، ووصلتنا الأخبار أن هناك اعتقالات.
نجوت من الاعتقال، يعني كان يمكن أن يطالك الأمر لو كنت موجودا.
كان يمكن. وربما خسرت تجربة يعني.
نعم.
كان يمكن.
نعم.
أن يستفاد.
كان يمكن أن تضاف للمراجعات معك.
نعم. نعم. ولذلك عزمت أنا وعدد من الطلاب أن لا نعود إلى النجف. يعني كان بناءنا بعد شهر صفر.
نعم.
أن نعود ونستأنف دراستنا في النجف. هنا عزمنا على الذهاب إلى إيران، إلى قوم الحوزة العلمية. طيب. في قم.
أدخل معك في الانتقال إلى قم. طبعا النجف يعني ليس فقط لأنها لم تشبع الطموح انتقلت من قم، إنما الذي حصل هو الذي الآن
اضطرارا
الذي ذكرته
لنا. النجف أجواء جاذبة.
طيب.
من يعيش فيها لا يسهل عليه أن يخرج منها.
جيد. توجهتم إلى قم والتي كانت معالم حوزتها تتشكل على يد السيد بوجردي. أولا قم تأتون إليها من بحر النجف الأشرف، هل شكلت لكم هذه المحطة أيضا ربما تجربة جديدة مختلفة عن تجربة النجف الأشرف، أم هي استكمال لحوزة النجف الأشرف؟ وطبعا التقيتم أيضا في قم بكبار علماء الدين.
نعم. لما انتقلت إلى قم أيضا كانت هناك قد انتقلت جالية من الطلاب العرب.
نعم.
من العراقيين،
من أصول إيرانية،
من أصول إيرانية. نعم. ومن اللبنانيين. كان عدد من المشايخ اللبنانيين موجودين هناك في قم، وأذكر منهم الشيخ عبد الأمير شمس الدين، والسيد جعفر مرتضى، والشيخ حسين الكوراني، وعدد من العلماء كانوا موجودين في قم من لبنان، وكان أيضا بعض طلبة العلم من البحرين، عدد محدود من البحرين آنذاك كان في قم، إضافة إلى المجموعة التي جاءت من القطيف. كنا مجموعة يعني حوالي 15-20 واحد جئنا من القطيف وأصبحنا ندرس، انضممنا التحقنا بالحوزة العلمية في قم. في الواقع لأن بيئة قم كانت بيئة جديدة علينا، وكان هناك فاصل لغوي، يعني ما كنا نعرف اللغة الفارسية.
نعم.
هناك بدأنا نتعلم، يعني كان بدأنا نتعلم اللغة الفارسية.
طبعا لم تكن إلزامية، لكن
لا أبدا،
حتى تتواصل اختيارية. مع الآخرين
كانت اختيارية. لكن أيضا وجدت نفسي محاطا بالبيئة العربية في قم، والتي كانت أيضا تفصلني، لا أقل فيما بعد شعرت بهذا الأمر، كانت تفصلني عن التفاعل مع المحيط الإيراني.
نعم.
كانت هناك مؤسسة دينية في قم، كان يقودها أو يرأسها السيد شريعة مدار.
نعم.
والسيد شريعة مدار لم يكن مصنفا ضمن الخط الحركي والثوري. بالعكس، كان في ذلك الوقت كانت له صلات وله علاقة مع النظام الحاكم الشاهنشاهي الحاكم في إيران لتمشية أمور الحوزة ضمن قناعاته. فنحن كنا في هذا الجو، وكان الطلاب اللبنانيون والعراقيون من جذور إيرانية ضمن هذه المؤسسة، وكان اسمها دار التبليغ الإسلامي.
لكن هل هذا الأمر كان يتعارض مع توجهاتك، مع مبادئك، وأنت الذي تعرفت على يعني الإمام الخميني رحمه الله في النجف الأشرف؟
نعم.
نعم.
إيه، كنت أتلقى أيضا تحذيرا هناك بأنه لا تتكرر المشكلة التي حصلت في النجف وتحصل اعتقالات، علينا أن نهتم بدراستنا في النجف ولا نختلط بالإيرانيين وبالتيارات والاتجاهات السياسية الموجودة في وسطهم. ولكن كان لدي شيء من الانفتاح عبر بعض العراقيين الحركيين. كان هناك عراقيون منتمون لمنظمة ما عرف بمنظمة العمل الإسلامي أو حركة السيد الشيرازي في كربلاء. هؤلاء كان لديهم انشداد لحركة الإمام الخميني، لأن الإمام الخميني حينما جاء إلى العراق استقبل في كربلاء من قبل السيد الشيرازي استقبالا حافلا. الكربلائيون آنذاك كانوا لديهم نوع من يعني خاصة شبابهم لديهم نوع من الانشداد نحو حركة الإمام الخميني. عبر هؤلاء كان لدي مجال للانفتاح ومتابعة أخبار الحركة القائمة في إيران آنذاك. فكانوا يوصلون لي ويطلعونني على بعض الخطابات الجديدة التي كانت تصدر من الإمام الخميني في النجف، وكانوا يوصلون لي بعض كتب الدكتور علي شريعتي وبعض كتب الشهيد مطهري. فكنت عبر هذه العلاقة مع هؤلاء الكربلائيين العراقيين أتابع نوع من العلاقة أو المواكبة مع حركة الإمام الخميني، لكن بالخفاء. لأن الجو الذي كنت أعيش فيه ما كان يسمح لي بأن أتظاهر بهذا الشيء من الاهتمام والعلاقة،
يعني
لكن استفدت من العلماء الذين هم تلامذة لمدرسة الشهيد الصدر.
جيد، لكن هل كان لديكم مقاربة سمعت الشيخ؟ ربما الضرب يعني وقتها لم يكن كافيا حتى تجرون هذه المقاربة بين تجربتكم في النجف الأشرف وبين التجربة التي استجدت في قم. هل كنتم تقيمون مثل هذا يعني مثل هذا التوازن بين التجربتين أم هما تجربتان مختلفتان؟
طبعا بالنسبة لي كانت التجربة في النجف أسرى من التجربة في قم، لأن الأجواء الأدبية والأجواء الثقافية التي كنت أتفاعل معها في النجف كانت تثري تجربتي وتفيدني. ولكن في قم لم أكن قادرا على التفاعل مع الأجواء الفارسية الإيرانية، والوجود العربي كان جديد التكون. استفدت من تلامذة مدرسة الشهيد الصدر، كانوا متواجدين هناك سماحة الشيخ محمد علي التسخيري والشيخ محمد سعيد النعماني والشيخ حسين الكوراني. استفدت منهم، اقتربت إليهم، وكانوا يدرسون حلقات الشهيد الصدر ويدرسون كتب وأفكار الشهيد الصدر. وكانت هناك مجلة اسمها مجلة الهادي، يكتبون فيها مواضيع فكرية وثقافية، وكنا بالتعاون معهم، بل كنت من المبادرين لإقامة احتفالات خاصة بالطلاب العرب في المناسبات الدينية. كنا نقيم احتفالات وتلقى كلمات وفي المناسبات الدينية، وأثرتني فترة قم في الانفتاح على حزب الدعوة أيضا، في الانفتاح الفكري على توجهات حزب الدعوة وعلى مدرسة الشهيد السيد محمد باقر الصدر.
طبعا يعني لنا محطة خاصة ربما موسعة أكثر في قم وتأثركم، ثم نختمها بالعودة إلى السعودية إلى القطيف. لكن بعد قم كان لكم زيارة لحوزة الرسول الأعظم في الكويت سمعت الشيخ. طبعا الكويت لم يكن فيها حوزة علمية مشهود لها، لكن هناك التقيتم بالسيد محمد الشيرازي، وطبعا في الكويت. هل هو الذي دفعكم إلى الانضمام لمنظمة العمل الإسلامي والتي ذكرتها كان له تأثير بهذا الأمر، وبالتالي ربما هو الذي من خلاله أطللتم على يعني لاحقا على انتصار الثورة الإسلامية وفكركم الذي حمل بعض معانيها؟ هل يمكن أن نقول ذلك؟
ذهبت إلى الكويت خطيبا، دعيت للخطابة في الكويت، فذهبت هناك كخطيب، وهناك تعرفت على المدرسة الدينية التي أسسها السيد المرجع السيد محمد الشيرازي. كان قد نزح من العراق من كربلاء وجاء إلى الكويت وأقام مدرسة دينية هناك. انفتحت على هذه المدرسة في البداية كمجرد انفتاح وعلاقة، كما انفتحت على بقية العلماء في الكويت. كان في الكويت يقيم الشيخ علي سماحة الشيخ علي الكوراني، وكنت أذهب إليه أيضا، وكان يحضر بعض مجالسي، وكنت أستفيد أيضا من أفكاره وتوجيهاته. وأيضا كان هناك الميرزا حسن الحائري، وهو كان مرجع المدرسة التي يطلق عليها بالمدرسة الشيخية.
طيب سمعت الشيخ، طبعا المحطة المرتبطة بالكويت، وطبعا لاحقا العودة الى قم ثم الى القطيف، يعني تستحق ايضا وقفة خاصة معها. اشكركم على هذا اللقاء في جزئه الاول، على ان نتابع معكم في الجزء الثاني ما يرتبط بالمراحل اللاحقة التي ذكرناها. علنا في هذا الجزء نكون قد ساهمنا في ابراز اهم محطاتك. نشكر سماحة الشيخ حسن الصفار على هذا اللقاء، نشكرك ونشكركم مشاهدينا على متابعة الجزء الأول من مراجعات مع سماحة الشيخ حسن الصفار، وإلى اللقاء.